البحث في دلالة آية النداء على حجية خبر الواحد بمفهوم الشر. قلنا أنه استشكل في هذه الدلالة بأن الشرطية مسوقة هنا لبيان الموضوع، فلا تكون الجملة الشرطية مفهوما حينئذ، بل يكون نظير قولك إذا رزقت ولدا فاختنه مثلا، أو إذا ركب الأمير فخذ ركابه، فإن هذا لا يدل على المفهوم، إذ مع انتفاء الشاق ينتفي ما هو موضوع الحوق في الجزاء، ويكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا ليس مفهوما، حتى الجملة الحملية بانتفاء موضوعها ينتفي محمولها. هذا الإشكال تخبى المحققون للإجابة عليه، وهناك جوابان ممكن ذكرهما بعنوان جوابين أساسيين. الجواب الأول ما لعله هو مقصود المحقق العراقي قدس سره، ذكر هذا المحقق بأن الجملة الشرطية يمكن أن تكون بأحد أقسام ثلاثة كما ذكرنا بالأمس. تارة يكون الشر هو عين موضوع الجزاء، وفرضه هو فرض وجود موضوع الجزاء من قبيل المثال الذي مثلنا به، إذا رزقت ولدا فاختنه، أو إذا ركب الأمير فخذ بركابه. هنا مثل هذه الجملة لا إشكال في أنها ليس لها مفهوم، وقلنا أن عدم المفهوم باعتبار أحد تقريبين، لأن انتفاء الجزاء شاب ما يؤدي إلى انتفاء موضوع الجزاء، ومع انتفاء موضوع الجزاء إن أريد نفي حكم الجزاء عن موضوعه فهذا لا يحتاج إلى شرط، يكفي في انتفاء موضوع الجزاء حتى لو كانت الجملة حملية. وإذا كان من باب السالب انتفاء الموضوع وليس هو المفهوم، إذا أريد سلبه عن موضوع آخر فهذا لم يكن مشمولا للمحمول، خارج عن البحث. هذا تقريبا تقريبا آخر أن الجملة الشرطية إنما تكون دالة على المفهوم فيما إذا رجع الشرط قيدا لحكم الجزاء، لثبوت حكم الجزاء على موضوعه، بحيث يعقل في طرف الجزاء إطلاق وحصص عديدة لهذا الحكم على فرض، يعقل حصص أخرى للحكم على فرض انتفاء الشرط، لكي يراد بالتعليق على الشرط نفي كل تلك الحصص عند انتفاء الشرط، أي تعليق كل تلك الحصص على تحقق هذا الشرط. وفي المقام حيث أن الشرط هو نفس وجود الموضوع، فحينئذ لا يعقل إطلاق وحصص أخرى للجزاء على فرض انتفاء الشرط، إذ لا يبقى موضوع لكي تبقى حصة أخرى من الحق. هذا أيضا تقرير آخر يمكن أن يصدر. فعلى كل حال لا إشكال في أن مثل هذه الجملة ليس لها مفهوم. الجملة الثانية، النحو الثاني من الشرط أن يكون الشرط حالة طارئة من حالات الموضوع في طرف الجزاء، والموضوع مستقل عن الشرط، سواء وجد الشرط أو لم يوجد موضوع الجزاء محفوظ، من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، أو أكرم زيدا إن جاءك، فإن موضوع وجوب الإكرام زيد، وزيد محفوظ سواء جاء أو لم يجئ، والمجيء يكون حالة تقديرا من تقديرات الموضوع، لا أنه انتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الموضوع، حالة طارئة من حالات الموضوع. هنا لا إشكال بأنه يثبت فيه مفهوم، ويكون مفاد المفهوم أن تمام حصص وجوب الإكرام لزيد في تمام حالاته معلق على حالة مجيئه، ويكون مقتضى انتفاء هذا الشرط انتفاء سنخ الحوق ومطلق الحوق وتمام حصص الحوق، وهو معنى أنه لا يجب إكرامه إذا لم يجئ. الحالة الثالثة أن يكون الشرط حالة من حالات وجود الموضوع، بحيث يكون انتفاؤه له حالتان: حالة انتفاء الحكم من باب السالب لانتفاء الموضوع، وحالة أخرى انتفاء الحكم من باب السالب لانتفاء المحمول. يعني يعقل أن يكون الموضوع موجودا والمحمول منتفيا. مثاله آية النبأ، النبأ إذا قرناها بهذا الشكل: النبأ إذا جاءكم به الفاسق فتبينوا، أو إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا. نأخذ موضوع التبين طبيعي النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن النبأ. حينئذ هنا الشرط مجيء الفاسق بالنبأ. إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ فهنا حالتان: حالة أن ينتفي النبأ بأن لا يكون نبأه، هذا يكون انتفاء لوجوب التبين من باب السالب انتفاء موضوعه. حالة أخرى أن يجيء بالنبأ العادل، فالنبأ محفوظ وإنما الشرط منتفٍ، وهنا الموضوع لوجوب التبين محفوظ. فإذا أريد انتفاء الحق لابد أن يكون من باب الانتفاء السالم الانتفاء المحمول الذي هو المفهوم. هذه الحالة الثالثة الذي يكون الشرط وجوده مساوقا لوجود الموضوع في بعض الأوقات، لكن ليس الموضوع متوقفا عليه دائما، يمكن أن يوجد بغيره ويمكن أن يوجد به، الموضوع يكون أعم من الشرط. هذه الحالة الجملة الشرطية ينبغي، يقول المحقق العراقي، الجملة الشرطية ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالة لها مفهوم، فإن إطلاق الشرط إطلاق الانتفاء يشمل ما إذا كان الحكم السالب من باب السالب الانتفاء المحمول وهو المفهوم، ولا يتم هنا كلا البيانين السابقين لإثبات عدم المفهوم في الجمل في النحو الأول، الجملة المسوقة لبيان الموضوع من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، لأنه هناك لم يكن يعقل أن يكون هناك انتفاء من باب السالب بانتفاء المحمول، أما هنا يعقل انتفاء الفوق من باب السالب بانتفاء المحمول، وحيث أنه علق على الشرط فلا بأس أن نقول أن هذا الشرط يدل على انتفاء ذلك الحق كلما انتفى، سواء في حالة انتفاء الموضوع أو في حالة انحفاظ الموضوع. يعني يكون دلالة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء شاملة لحالة وجود الموضوع، فيدل على السالب الانتفاء المحمول أيضا، ويكون هو المفهوم المطلوب في المقام، فيدل على أنه لو كان الموضوع وهو النبأ موجودا أيضا لا يجب التبين إن لم يجيء به الفاسق، وهذا هو مطلوبنا. إذا المطلوب إثبات عدم وجود التبين بمعنى الحجية حينما يكون الموضوع النبأ قد جاء به العادل. حينئذ يبقى هذه الكبرى، يبقى أنه في محل الكلام الآية المباركة من أي الأنواع الثلاثة؟ ماذا نستظهر من الآية المباركة؟ هل نستظهر من الآية الفرضية الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ هذا بعد يرجع إلى الاستظهار، إذ يحتمل في نفسه كل من الفرضيات الثلاث محتملة في الآية، فإن الآية فيها شرط: إن جاءكم فاسق بنبأ. ما هو الشرط وما هو الموضوع لوجوب التبين؟ تارة نجعل موضوع وجوب التبين خبر الفاسق، فكما وكذا قال: خبر الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبين. فنأخذ الخبر ومجيء الفاسق به كلاهما نأخذه قيدا في طرف موضوع الجزاء، كل تمام الشرط نأخذه في طرف موضوع الجزاء، مثلا أن يجيء بالنبأ الفاسق أو الخبر الذي جاء به الفاسق، هذا متعلق التبين وموضوع التبين. إذا جعلنا هكذا خبر الفاسق إن جاء به الفاسق فتبينوا، يكون القسم الأول من قبيل إن رزقت ولدا تختنه، من قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه، إذ لو لم يجع خبر الفاسق بالخبر فلا خبر للفاسق، فلا موضوع لوجوب التبين. إذا افترضنا أن الموضوع لوجوب التبين في طرف الجزاء خبر الفاسق المقيد بكونه خبر الفاسق، إذا هكذا فهمنا من استظهرنا من الآية يكون من القسم الأول، وإشكال المستشكل يثبت هنا، أن الآية ليس لها مفهوم لأنها مسوقة لبيان الموضوع. وإن أخذنا الموضوع الخبر والنبأ بلا قيد مع قطع النظر عن مجيء الفاسق به، طبيعي النبأ ذات النبأ بقطع النظر عن تقيده بمجيء الفاسق به، ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبين. قلنا النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا، فأخذنا مجيء الفاسق بالخبر شرطا، وذات الخبر ذات النبأ أخذناه موضوعا لوجوب التبين، يكون حينئذ من القسم الثالث، لأن الشرط حينما ينتفي ذات النبأ قد ينتفي لو لم يكن نبأ آخر، وقد يبقى لو جاء به العادل، فإنه ذات النبأ يكون حينئذ محفوظا أيضا. فعلى هذا يكون من النوع القسم الثالث الذي يكون انتفاء الشرط يعقل فيه انتفاء موضوع الجزاء، فيكون متسالبا انتفاء الموضوع، ويعقل انحفاظ موضوع الجزاء من خلال نبأ عادل يتحقق، فيكون حينئذ انتفاء الجزاء من باب الانتفاء سالبا انتفاء المحمول. هذا ايضا النوع الثالث. الفهم الثالث للآية ان نقول بان الموضوع للآية النبأ المجيء هو النبأ المخبر به، النبأ المخبر به إن جاء، النبأ الذي جاءك، النبأ الذي قد جاءك، إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا، فوجوب التبين موضوعه النبأ الذي قد جاءك، جاءك مأخوذ موضوع في موضوع التبين، النبأ الذي قد جاءك إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا وإلا فلا يجب التبين. هذا يجعله من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن النبأ الذي قد جاءك مفروض، والشرط خصوصية كون الجائي فاسقا، فإذا انتفى هذه الخصوصية النبأ الجائي حيث أنه موضوع مفروض عنه، فدائما يوجد الموضوع، دائما يكون الموضوع محفوظا وموجودا من قبيل زيد الذي حتى لو لم يجيء محفوظا، فيكون حينئذ انتفاؤه من باب سالب الانتفاء المحمول فقط لا سالب الانتفاء الموضوع، فيكون من القسم الثاني من قبيل زيد أكرمه إن جاءك. فإذا يختلف استفادة المفهوم من الآية باختلاف الاستظهار من الآية، أننا نستظهر ما هو الموضوع في فتبينوا وما هو الشرط، هل الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، أو الموضوع ذات النبأ طبيعي النبأ والشرط اتيان الفاسق به، أو الموضوع النبأ الجائي أو النبأ المخبر به والشرط أن يكون الجائي به فاسقا. هو يستظهر المعنى الثالث، يعني معنى الوصف من هذه المعاني الثلاثة التي أشرنا إليها الآن، يعني أن الموضوع لوجوب التبين ذات النبأ، ذات النبأ طبيعي النبأ هو الموضوع لوجوب التبين، لا نبأ الفاسق، لا النبأ الذي جاء به الفاسق، ولا النبأ الذي جاءك والذي أخبرك المخبر الذي يكون الاحتمالان الآخران. يختار أن الظاهر إنما هو هذا الاحتمال الوسط، وهو أن الموضوع لوجوب التبين ذات النبأ وطبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق للنبأ. حينئذ قلنا أنه حينما يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، يعني حصة من حصص وجوده لا تمام حصص وجوده، فيعقل أن يوجد طبيعي النبأ في ضمن حصة أخرى، ويكون السالب انتفاء وجوب التبين من باب السالب انتفاء المحمود، إذن فيثبت فيه المفهوم، لأننا قلنا أنه في هذا القسم من الأقسام الثلاثة أيضا المفهوم موجود وثابت، فنتمسك حينئذ بالمفهوم لإثبات حجية خبر الواحد. خب لماذا يستظهر هذا الاستظهار؟ قد يكون وجه هذا الاستظهار أن أن الموجود في الآية في طرف موضوع الجزاء وهو تبينوا ضمير مقدر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النبأ، فالنبأ مطلق، إن جاءكم فاسق بنبأ ليس مقيدا بالنبأ، لم يقل نبأ الفاسق، إذن فيكون متعلق الجزاء، يكون ما هو موضوع الجزاء وهو وجوب التبين النبأ، لأن الضمير يرجع إلى النبأ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عنه مثلا أو منه، فإن التبين صفة للنبأ، التبين والتحقيق من الخبر وعن الخبر، فيكون الضمير مرجعه النبأ ذات النبأ، ويكون ما عدا مرجع الضمير الباقي كله شرطا، لا وجه لإلغاء بعض الخصوصيات المأخوذة في الشرط، الباقي بتمامه شرطا. بالمقدار الذي يرجع الضمير إليه لابد أن يكون موضوع أكثر من ذاك المقدار ظاهر الشرطية أنه مأخوذ في الشرط. ولهذا لا يمكن أن نقول أن مرجع الضمير النبأ الذي جيء به، والشرط أن يكون الجائي به فاسقا الذي يجعله من المفهوم الواضح. لماذا؟ من القسم الثاني الذي لا إشكال في ثبوت المفهوم فيه، لأن هذا معناه أننا تصرفنا وأرجعنا مرجع الضمير إلى أكثر من النبأ من مرجعه، أخذنا بعض الخصوصيات الواردة في سياق الشرط والجملة الشرطية أخرجناها عن سياق الشرط، وهو المجيء، كأن المجيء ليس داخلا في الشرط، داخلا في الموضوع، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر الجملة أن المجيء ضمن الشرط. إذن فليس المجيء مفروغا عنه وموضوع لوجوب التبين، ما هو متعلق التبين ضمير يرجع إلى النبأ فقط، إذن فما ينبغي فرض وجوده النبأ لا أكثر. سائر الخصوصيات التي سائر الخصوصيات والقيود الواقعة في جملة الشرط كلها شرط، ظاهر الشرطية أن كلها شرط، وإلا لما جعلها ضمن الشرط ولما أخذها في التقدير، يعني في تقدير الشرط جعله ضمن الشرط، الجملة الشرط التي هي تقدير للجزاء بحسب الحقيقة. إذن فكأنه يستظهر من الجملة الشرطية هذا المعنى الذي هو القسم الثالث من أقسام الثلاثة المتقدمة، ونكتب الاستظهار هم لعله هذه، أن المرجع الضمير يرجع إلى التبين متعلق، يرجع إلى النبأ، لأن التبين صفة ومتعلق لا محالة بالنبأ، والضمير أكثر من هذا لا يقتضي من أخذ المرجع من أخذ مرجعه في غذات النبأ، وأن الخصوصات الأخرى كلها مأخوذة في سياق الشرط وكلها شرطون، حتى قيد المجيء ضمن الشرط لا أنه ضمن موضوع المفروغ عنه، لكي نقول الموضوع النبأ الجائي والشرط مجرد كون الجائي فاسقا، هذا تأويله، لأنه جعل المجيء أيضا ضمن الشرط، فالموضوع النبأ ومجيء الفاسق الشرط، فيكون حينئذ ظاهره الحالة الثالثة. هذا البيان الذي هو البيان الفني الذي له وجه لإثبات المفهوم، والذي على أساسه حاول المحقق العراقي أن يثبت المفهوم لآية النبأ، يثبت مفهوم حجية الخبر لمفهوم الآية غير تامين. والوجه في عدم تماميته هو أن دلالة رجوع الضمير في وجوب التبين إلى النبأ صحيح، مرجع ما هو موضوع ومتعلق التبين إنما هو الضمير المستتر مثلا الذي يرجع إلى النبأ، إلا أن هذا النبأ تارة يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين بقطع النظر عن التعليق على الشرط، وأخرى يكون مأخوذا في موضوع وجوب التبين من خلال نفس فرض الشرط، فإن هذا النبأ يمكن أخذه بأحد شكلين. الشكل الأول أن نقول النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، تقولوا يجب التبين عن النبأ إن جاءكم به الفاسق، هذا معناه أن النبأ أخذ موضوعا لوجوب التبين مفروضا عن بإن جاءكم الفاسق به، علقنا هذا الحرف على الشرط، إذا كان هكذا فالمفهوم موجود يقينا وجزما، لأن هذا معناه هناك حكم معلق على موضوعه، وجوب التبين موضوع طبيعي النبأ، وهذا الوجوب له حصص عديدة، حصة في النبأ الفاسق، حصة في النبأ العادل، بانحلال الموضوع له حصص عديدة. حينما نأخذه مفروغا عنه بالإطلاق نقول كل هذه الحصص، تقريب المفهوم يتم هنا، كل هذه الحصص تكون معلقة على مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا انتفى تنتفي كل تلك الحصص. وهذا يعني أن الحصة، أن خبر العادل لا يجب فيه التبين، إذ لو كان يجب فيه التبين إذن كل حصص وجوب التبين لم يكن معلقة على مجيء الشخص. لكن هذا فرع إجراء هذا الإطلاق، فرع أن يكون النبأ ملحوبا، النبأ ملحوبا في مرحلة موضوع وجوب التبين في المرتبة السابقة على الشاب في عالم الإثبات، بحيث يمكن تعليقه بعد ذلك على الشاب. هذه حالة أخرى، أن يقول كما قالت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لم يفرض النبأ، لم يقل، لم يفترض وجود نبأ ويجب التبين عنه ليعلقه على المجيء، وإنما فرض النبأ بنفس سوق الشرط، إنما ساق الشرطية وبين الشرطية، قال إن جاءكم فاسق بنبأ، جعل النبأ ضمن تقدير الشرط بحسب الحقيقة فتبينوا. هنا حينما يكون هكذا بالتحليل العقلي وثبوتا، وإن أمكن أن يكون النبأ موضوعا ومجيء الفاسق به شرطا، لأن النبأ ذات النبأ شيء، خصوصية أنه جاء به الفاسق خصوصية أخرى، فثبوتا يوجد شيئان يمكن أن يكون ذات موضوع وهذا شرط، لكن إثباتا كلاهما صيغة مساقا واحدا، يعني في عالم الإثبات لم يفترض أن النبأ ثابت بوجوب التبين قبل الشرط ويراد تعليقه على الشرط. في مقام الإثبات صار فرض النبأ مع فرض الشرط في رتبة واحدة وفي دلالة واحدة، فلا طولية إثباتية بينهما، فإذا لم تكن طولية إثباتية بينهما حينئذ هذا الإطلاق لا يجري، لأن إجراء هذا الإطلاق يعني الإطلاق في تمام حصص الحكم المرتب على موضوعه، الإطلاق في تعليق تمام هذه الحصص على الشرط، يتوقف على هذه الطولية، على طولية بينهما في عالم الثبوت، إذ لو لم يكن طولية لما تم الإطلاق، فإن التعليق حكم الإطلاق على ما بين في بحث مفهوم الشرط. نحن في بحث مفهوم الشرط إذا قلنا لا يمكن اقتناص المفهوم من الجملة الشرطية إلا إذا كان التعليق طارئا على الإطلاق، بمعنى أنه نجري الإطلاق في طرف التعليق، بحيث يكون الحكم الذي يراد تعليقه إطلاقه ثابتا في المرحلة السابقة، يراد تعليق هذا الإطلاق على الشرط. فهناك طولية بين ما هو موضوع الحكم وبين تعليق الحكم على الشرط في عالم الثبوت. هذه الطولية الثبوتية إذا كان في مقام الإثبات ما يدل عليه تم المفهوم، وإذا لم يكن في مقام الإثبات ما يدل عليه لا يتم المفهوم. وهنا إنما يتم في مقام الإثبات الدلالة على هذه الطولية إذا كانت الجملة بالنحو الأول، النبأ إن جاءك به الفاسق فأكرمه فتبين عنه، أو يجب التبين عن النبأ إن جاءك به الفاسق. أما إذا كان بالنحو الثاني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة، فإذا لم تفترض طولية في مقام الإثبات والدلالة إذن لا يمكن إجراء الإطلاق في التعليق الذي هو روح المفهوم ونكتة المفهوم كما بين في التقريب الثاني من التقريبين المتقدمين. إذن فما لم يكن في مرحلة الإثبات ما يدل على الطولية على فرض الموضوع الحق بوجود التبين تاما ومستقلا في المرحلة السابقة للتعليق على الشرط، ثم يعلق هذا الحكم التام في موضوعه وحكمه بتمام حصصه على الشرط، لا يمكن اقتناص المفهوم. وحينما يكون الموضوع مساقا ضمن الشرط، هذه الطولية لا دال عليها إثباتا، وإن كانت ممكنة ثبوتا لكن لا دال عليها إثباتا، حيث لا دال عليها إثباتا لا يمكن استفادة المفهوم. لا طولية لا فرق حتى حينئذ هذه الطولية كيفية إثبات الطولية إنما يكون بأن يكون النبأ مفروضا مع قطع النظر عن الشرط، والمفروضية مع قطع النظر عن الشرط إنما يكون إما بكونه معرفة من قبيل زيد مشخص له تشخص وتعين بقطع النظر عن الشرط،
او يكون من باللام بلام التعريف النبأ ان جاءك به الفاسق او ان جاءك الفاسق بالنبأ. نأتي باللام ايضا له مفهوم، اذا جاءكم فاسق بالنبأ، بحيث يكون النبأ مفروغا عنه. مفروغا كيف يمكن جعله مفروغا عنه؟ بأن ندخل عليه أداة التعريف، فإن فرض دخول أداة التعريف معناها لم يفترض يوجد نبأ يجب التبين عنه. هذا النبأ الذي يجب التبين عنه إن جاءكم به الفاسق، حينئذ يثبت وجوب التبين له. فمفهومه أنه هذا النبأ الذي فرغ لو لم يجئ به الفاسق لا يجب التبين عنه، وأما لو لم يكن في هذا الموضوع ما يدل على كونه مفروغا عنه بقطع النظر عن الشاف، لا هو في نفسه مفروغ عن كالأعلام الذي هو مفروغ عنه، ليس وجوده مسابقا مع وجود الشاف. ولا أيضا أبينا هذه المفروغية باللام، فإن اللام هنا بحسب الحقيقة تفيد المفروغية، تفيد التقدير والفارغ والمفروغية عن هذا الشيء، سواء قدمنا أو أخرنا. ليس الكلام في التقديم والتأخير، الكلام في الدال على المفروغية، سواء ذكر النبأ أولا أو ذكر النبأ ثانيا. مفروغات الموضوع كلما فرغنا الموضوع كلما فرغنا الموضوع مفروغا. لا بأس، ولا بقسم لا بأس به. الحكم والفصل متعلق به، كل حكم متعلق بموضوعه. حينما نأخذ الموضوع مفروغا عنه والحكم متعلق بموضوعه، حينئذ هنا يكون إجراء الإطلاق في هذا الحكم معقولا من حيث تعليقه على الشرط. وأما إذا كان هذا الشيء الذي هو موضوع لا دال على المفروغية عنه، فلهذا بالوجدان أيضا نجد الفرق بين قولنا إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، نقول هنا فيه مفروغ، وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأمثلة الأخرى أيضا نفس الشيء، إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، وإن أعطاك زيد الدرهم فتصدق. حينما تقول إن جاءك إن أعطاك زيد درهما فتصدق به، لا يدل على أنه إن أعطاك عمرو لا تتصدق به، لكن حينما يقول إن أعطاك زيد الدرهم فتصدق به، يعني هذا الدرهم لو أعطاك غير زيد لا يجب التصدق به، مال زيد تصدق به، لأن هذا يأكل مجهول المالك مثلا، أمواله حرام فتصدق به. فرق بين قولنا الدرهم إن أعطاكه زيدا فتصدق، أو إن أعطاك زيدا الدرهم فتصدق به. هنا فيه مفهوم، لأن الدرهم وجوب التصدق بالدرهم، فرض درهمه مفروغ عنه ورتب عليه وجوب التصدق، ثم علق وجوب التصدق بذلك الدرهم على أن يكون من زيد، وهذا حينئذ مفهومه الطولية هنا حفظت. مطلق حصصي وجوب التصدق بالدرهم المفروض مطلق حصصه معلق على عطاء زيد، هذا معناه إذا لم يعطك زيد هذا الدرهم، أعطاك عامر لا يجب هذا التصدق، فقد زيد الذي يجب التصدق فيما إذا أعطاك الدرهم، بخلاف ما إذا قال إن أعطاك زيد درهما فتصدق، هذا لا يعني، ليس فيه مفهوم أنه إن أعطاك عمرو درهما فلا تتصدق له، ساكت عن تلك الناحية. هنا نستطيع أن نقول هذه شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وأنه هذا يقول الدرهم إذا جاءك من زيد تصدق، جاءك من عام تصدق ولا تصدق، هذا موضوع آخر. هذه الجملة ليست في مقام البيان من ناحية حكم ذلك الموضوع الآخر، من ناحية حكم هذا الموضوع. رجوعه الى النبأ لا يعني مفروضيته، لا يعني مفروضيته، لا بد ان يفرض عن وجوده في المرتبة السابقة الموضوع وترتب الحكم عليه، يعني لا بد من الطولية. الرجوع مجرد ارجاع الضمير لا يعني الطولية، الرجوع يناسب العرضية ايضا، يناسب الرجوع مع العرضية ان يكون راجعا للنبأ في عرض الأوصاف الأخرى المأخوذة في الشك. إنما نستطيع أن نثبت الطولية فيما إذا كان هناك ما يدل على الطولية، والدلالة على الطولية إما بأن يكون هناك مثلا الموضوع سنق موضوع واضح كونه ثابت بقطع النظر عن الشك، كما في زيد ومجيئه، لأنه ذات موجود خارجي مفروغ عن سواء جاء أو لم يجيء، هناك يكون هذا واضحا، أو بمثل اللام وأمثال اللام يمكن إثبات هذه الطولية والمفروضية، فنقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، حينما نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا المفهوم يكون فيه واضحا، والوجدان العرفي أيضا يشهد هنا أنه فرق بين أن نقول إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، وبين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بينهما فرق واضح ذاك فيه مفهوم، هذا لعله مسوق مساق بيان الموضوع. هذا مجمل من هذه الناحية، أنه هل يريد أن يحلق أن وجوب التبين عن مطلق النبأ على مجيء الفاسق، أو يريد أن يعلق وجوب التبين على مجيء خبر الفاسق بالخصوص، حيث لا طولية لا يمكن كشف الإطلاق في التعليق، لأنه كشف إثبات الإطلاق في التعليق فرع أن يكون الحكم في المرتبة السابقة عن التعليق موضوعه مشخصا ومفروغا عنه، وهذا لا يكون فيما إذا كان بيان الموضوع من خلال نفس تقدير الشاب لا مستقلا عن تقدير الشاب. إذا كان مستقلا عن تقدير الشاب إما لكونه هو في نفسه مستقل كزيد ومجيئه، أو لأننا بالدال اللفظي جعلناه مستقل عن تقدير الشاب أخرجناه عن تقدير الشاب، كما في قولنا النبأ إن جاءكم فاسقون أو إن جاءكم فاسقون بالنبأ، هنا أيضا خارج عن تقدير الشاب. ليس مقصودنا من كونه في تقدير الشاب أن لا يقع بعد الشاب، فليقع بعد الشاب، لكن لو كان فيه ما يدل على أن هذا مفروض بقطع النبأ عن الشاب إذن فقد خرج عن تقدير الشاب. هذا مقصودنا من أنه باللام نثبت الطولية، يعني نخرجه عن فرض كونه في تقدير الشاب وضمن تقدير الشاب. إذن فكلما هذه الطولية حفظت المفهوم موجود، وكلما هذه الطولية لم تحفظ المفهوم غير موجود في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت يتوقف المفهوم والدلالة المفهومية على إجراء الإطلاق في طرف التعليق، وإجراء الإطلاق في طرف التعليق لا يمكن إلا بأن يكون الحكم المعلق تاما محمولا موضوعا في المرتبة السابقة. ففي مقام الإثبات أيضا لو أبرز هذه الطولية المفهوم تام، لم يبرز المفهوم غير تام. وسياق آية النبأ ليس فيها هذا الشيء، إذ لم يقل النبأ إن جاءكم به، لم يقل إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا، وإنما قال إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جعله ضمن فرض الشاف ضمن تقدير الشاف لا محالة، فلا طولية فلا مفهوم. هذا الإشكال الأساسي الذي يرد على هذا البيان الأول لدفع ذلك الإشكال الذي بينه المحقق العراقي قدس رغم فنية بيانه، لكن جوابه في الواقع هو هذا الجواب يأتي في